بوابة طالب العلم الشرعي.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مقر له سبحانه بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما أنزلها في كتابه المبين. وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه نبينا محمد رحمته للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بأبنائنا وإخواننا وأحبتنا زورنا هذه الليلة، الذين زارونا من بلاد ليبيا التي نسأل الله جل وعلا أن ينشر فيها الأمن والأمان والإيمان، ويعم بذلك جميع أرجائها، وينصر فيها أهل الحق وجند الإيمان، ويقمع أهل الباطل ودعاة الفرقة أعوان الشيطان، إنه جواد كريم. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا، وحياكم الله، وأسأل الله جل وعلا أن يعينكم على أداء ما جئتم له وهذه العمرة، كما أسأله جل وعلا أن يتقبل منكم زيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة الطيبة، طيبة الطيبة. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. معشر الأحبة، إن من أعظم ما يوصى به العلم، وقد كثر الكلام في ذلك، ولكن ليس كل غاد ورائح إلى حلقه محصلا له، فالرائحون كثير والغادون كثير والمحصلون قليل، المحصلون على الحقيقة قليل، وإلا الرائحون الذاهبون الغائدون كثير. ولعل سائلا يسأل، فكيف الطريق إلى التحصيل؟ وقد أجبنا على هذا كثيرا، وهو معلوم ومنشور، ولكننا الليلة أحببنا أن نعيده لنزيد في توكيده. معشر الأحبة، إن التحصيل الصحيح إنما هو بالتأصيل الصحيح. التحصيل الصحيح إنما هو بالتأصيل الصحيح، فإذا صح التأصيل أثمر الصحيح في التحصيل. وليعلم أن التأصيل الصحيح يقوم على ثلاثة أركان. أولا، اختيار الكتاب، وثانيا اختيار المعلم، وثالثا الحفظ. أولا حسن الاختيار للكتاب، وثانيا معشر الأحبة حسن اختيار المعلم، وثالثا الحفظ. فإن التأصيل يقوم على هذه الأمور الثلاثة. فأما حسن اختيار الكتاب فأنت تختار بخيرة الأشياخ إذا كنت لا تعرف، تختار الكتاب الراجح في كل فن الذي عليه المعول والعمل في هذا الفن. وفي هذا الباب نقول إن الراجح والذي عليه المعول والعمل في هذا الباب في كل فن هو المشهور عند العلماء طرقه، المشهور عند العلماء طرقه، ونعني بطرقه تدريسه وشرحه. بين الناس وتجد مع ذلك العلماء من قبل على هذا، فتجد الشروح الكثيرة الوفيرة على هذا المتن بين العلماء. وما كثرة الشروح به له معذرة وما كثرة الشروح له في السابق واللاحق والمعاصر لك إلا دليل على رجحانه، ودليل على أكثر على أدنى أكثر التداول بين الناس له، وهو بذلك يريحك من العناء الكثير الذي تتعبه في كتب لم تطرق من بعد، التي لم تطرق من قبل. فإذا حرصت على هذه الكتب فأخذتها وقرأتها على ذلك المعلم وحفظتها سرت مسار العلماء قبلك، لأنهم قد سبقوا في هذا الطريق فحفظوا هذه الكتب واعتنوا بها قراءة وتدبرا وتأملا وتفقها، أخذوها على أيدي العلماء والمشايخ وراجعوها في كتب الشروح، فيحصل لك العلم بهذا الفن في هذا الكتاب. فمثلا الآن ترى الناس عملهم على ألفية ابن مالك ولا ابن معطي في النحو؟ ابن مالك، من يعرف ابن معطي إلا في الذكر؟ وحتى أهل الاختصاص قل بل ندر منهم من يرجع إليها. فالمدرسة مدرسة ابن مالك رحمه الله تعالى، فأنت ما تدع ابن مالك وتذهب لابن معطي، فإنك عبثا تحاول ويذهب عليك كثير من الوقت، مع أن الأصل الموجود هنا موجود هنا، وفي ابن مالك الزيادة، وفي ابن مالك وعلى ابن مالك الشروح والحواشي والاعتراض والانتصار والتصحيح والتصويب، فتجد هذا وافرا عليه بما لا تجد عشر 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 معشاري على ابن معطي. فهل يعقل أن تدع ألفية ابن مالك لابن معطي؟ ما يعقل. وهكذا قس في هذا الباب بقية الفنون، فعليك بالمشهور الذي مشى فيه من مشى قبلك وإياك والمغمور، هذا أولا. ثانيا حسن الاختيار للمعلم، فعليكم بأهل السنة لأنهم مأمونون حتى ولو قل العلم عند بعضهم في بعض البلدان أو في بعض الحلق أو في بعض الفنون، فإن جانبهم مأمون، تتلقون على أيديهم وأنتم آمنون لأن هؤلاء مأمونون، فلا يأتيكم من قبلهم إلا الخير. وهذا لا يكون إلا في من اشتهرت بين الناس مكانته وأقروا له بذلك فلم يعترضوا عليه ولم يختلف فيه، أو من أثنى عليه أهل العلم وشهدوا له وحثوا الناس على الأخذ عليه ولم يوجد ما ينقض من كلامهم ذلك شيئا، فإن هؤلاء هم الأهل لأن يؤخذ عليهم ويقعد إليهم ويتلقى عنهم. وليس كل من جلس للتدريس استحق اسم المدرس، كما قلنا بالأمس القريب، لأننا في زمن كثر فيه الأدعية وقل فيه الأتقياء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل تقواه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. والمعلم الصادق الناصح هو أب للمتعلمين، يحوطهم بعنايته ويكلأهم برعايته، يصغي إلى حاضرهم ويقبل إليه بما ينفعه، وينبه غافلهم ويعلم جاهلهم ويتفقد غائبهم، حرصا منه على الخير اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويسأل عنهم، ما بال فلان ما بال فلان صلى الله عليه وسلم. فالمعلم أب للمستفيدين للطلاب، فعليه أن يوسع صدره وأن يظهر للطلبة والوافدين عليه الرحمة والمحبة والشفقة والحرص على إيصال الخير إليهم بكل وجه يستطيع إيصاله به إليهم، لأنه أب للجميع ووالد للجميع، وهؤلاء أبناؤه. فكم من عالم ليس له ولد، نشر علمه أولاده الذين علمهم. كم من عالم أيضا ليس له مؤلف، لكن كثر ذكره بسبب طلابه. فالأئمة الأولون كثير منهم لا توجد لهم مؤلفات، لكن النقل عنهم حفظ أسماءهم. فطلابك الأخيار هم أبناؤك الأبرار، طلابك الأخيار هم أبناؤك الأبرار. وأما الفجار فلا خير فيهم، وهؤلاء هم الذين يخاتلون الدين بالدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المعلم أن يتفقد أبناءه وطلابه، هذا هو المعلم الذي يستفاد منه. فأنتم عليكم بالبحث عن المعلمين، ولا تجلسوا إلى كل أحد. يقول مالك رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 70، كل واحد منهم لو جعل على بيت مال المسلمين لكان أمينا. ولم نأخذ عنه حتى قدم محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري فابتدرناه لأنه يدري هذا الشأن يعني علم الحديث والسنة. 70 في ذلكم الزمان في ذلكم الزمان يقول عنهم مالك هذا الكلام. كيف لو أدرك مالك زماننا اليوم ما عسى أن يقول فينا؟ فلا بد معشر الأحبة أن ينظر إلى من يؤخذ عليه، فإنه هو المفيد الناصح المفيد لك بالعلم والناصح لك بما ينفعك في دينك ودنياك وأخراك. هذا هو المعلم الصحيح الذي يسمى معلما. فإذا ظفرتم به فعضوا عليه بالنواجذ. والثالث الاعتناء بالحفظ، فإن المرء إذا تعلم ولم يحفظ ما كأنه تعلم. فالحفظ هو العلم، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فالحفظ هو العلم معشر الأحبة، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، لأن العلم يبقى معك في صدرك، أما الكتب ففي بيتك في الخزائن. فاعتنوا بالحفظ للمتون في مختلف الفنون، فهذا الذي يبقى معكم يسافر معكم ويقيم معكم أينما حللتم حل معكم. وكنزا لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل إن أنت ارتحلت، وصيته لابنه أبا بكر إيش؟ نعم، لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى أن قال له هذا البيت: إلى علم تكون به إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، والصبر واليقين لا يكون إلا بالعلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكما قال جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كما سبق في الآية التي قبل. فأهل الإيمان والتقوى والإحسان هم أهل العلم العارفون بالله جل وعلا، فلا يمكن أن يتأتى إلا بهذه الطريقة. فالعلم يبقى معك بالحفظ، وقد يأتي عليك وقت تسافر وربما تسفر وربما تحبس أو تطرد من بلد ما، ما يدري الإنسان حوادث الزمان ما يدري. فإذا لم يكن معك المحفوظ كأنك تعلمت. أنا ماذا يعمل بي أعدائي؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إخراجه من بلده سياحة، وسجنه خلوة، وقتله شهادة. ما الذي بلغه هذه المكانة؟ العلم. إذا حبس أنس بالله، تفرغ لعلمه ولعبادة ربه، ما تضيق عليه الدنيا. إذا طرد كان سياحة في سبيل الله جل وعلا، أينما حل نفع الله به. وشيخ الإسلام نفع الله به في الشام، طرد إلى مصر فنفع الله به في مصر، أعيد إلى الشام نفع الله به في الشام، قبله الحافظ عبد الغني المقدسي في الشام نفع الله به نفعا عظيما. أخرجوه إلى مصر نفع الله به، طلع إلى الإسكندرية نفع الله به، عاد إلى القاهرة نفع الله به. فالعلم هو المحفوظ معشر الأحبة، خفيف الحمل إن أنت ارتحلت. فإذا لم يكن حفظ فلا علم. فأوصيكم معشر الأحبة بذلك، فأنتم إذا حققتم هذا حصل لكم التأصيل الصحيح، وإذا حصل التأصيل الصحيح أثمر التحصيل الصحيح. فالتحصيل ثمرة تصحيح التأصيل. والآن أنتم ترون الفوضى العلمية في كثير من طلبة العلم، إما لأنه لم يكمل كتابا، وإما لأنه أكمله هذا لم يدققه بالحفظ والتدقيق والتفاهم، وإما أنه لم يأخذه على عالم وإنما أخذه على مثله وقرأه بنفسه، هذا كله لا يفيد. فعلى طالب العلم أن يتأصل، فمن تأصل توصل بإذن الله وحصل. ثم أوصيكم بأمر ثاني، ألا وهو احترام ما تتعلمون، وذلك بالعمل به وتطبيقه. احترام العلم الذي تتعلمونه وتدبرونه وتفهمونه، وذلك بالعمل به وتطبيقه في حياتكم. فإن المرء إنما تعلم ليعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم مثواكم. فعليك أن تطبق العلم بالعمل، فإن العلم يهتف بالعمل فإن أجيب وإلا ارتحل. فمن احترم علمه وعمل به أورثه الله احترام الناس، ومن تلاعب في علمه ونحاه جانبا كأنه لم يتعلم أورثه الله احتقار الناس. فأنت بين احترام الناس واحتقار الناس، فاختر لنفسك. فإذا تعلم العبد عار وعيب عليه أن يعود شبه عامي إن لم يكن عاميا، ما كأنه تعلم تهزه الهواز وتلعب به أرياح الأهوى والبدع، وتلعب به أرياح الشبهات تارة يمنة وتارة يسرة، فتنظر إليه فتقول هذا تعلم. يا لله العجب، لو كان عاميا كان خيرا له، كأنه ما تعلم ولا استفاد شيئا من القواعد ولا من الأصول. فهذا في الحقيقة علمه لم ينفعه، فهو والعوام سواء. واحذروا التقليد، الوصية الثالثة، أوصيكم ونفسي بالحذر من التقليد، فإن التقليد آفة ولا يصار إليه إلا عند الضرورة. أقصى ما يكون الإنسان في الاضطرار يسير إليه. فطالب العلم الذي تعلم وتأصل وعرف الأصول والقواعد، اللغة العربية نحوا وصرفا، عرف أصول الفقه التي يستنبط بها الأحكام، عرف أصول التفسير، عرف أصول الحديث التي يعرف بها الصحيح من الضعيف، وقرأ في شروح الحديث وقرأ في كتب الفقه، هذا عيب عليه أن يقلد، وهو يستطيع أن يعرف الهدى والحق بدليله. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فالتقليد ما يصار إليه إلا عند الضرورة. ونحن ما نقول الناس كلهم الاجتهاد، لا، هناك العالم المجتهد وهناك العالم المتبع وهناك طالب العلم المقتدر على أن ينظر في الأدلة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقلت ذلك عنه في كتاب الإقناع. طالب علم المتمكن إذا أراد الحق وبحث عنه فإنه يوفقه الله، كما قال رحمه الله تعالى، ينظر في الأدلة، يطبق القواعد، قواعد الاصطلاحية في التصحيح والتضعيف، الأصولية في الاستنباط، وهكذا، هذا يوفقه الله جل وعلا إذا علم الله منه الإخلاص والتجرد وقصد الحق وإرادة الحق، فإن الله يوفقه. والأمر الرابع الذي أوصيكم به معشر الأحبة هو اختيار الصاحب المعين لكم في هذا الباب، الذي يأخذ باليد منك إن كسلت فينشطك، ويأخذ بيدك إن جهلت فيعينك ويصحح لك، ويأخذ بيدك إن غفلت فينبهك. فدائما أنت معه في اغتباط وازدياد، وإياكم ثم إياكم بصحبة البطالين، إياكم ثم إياكم وصحبة البطالين الذين مجالسهم كلها لا خير فيها، كلها تذهب لغوا وكلاما، والمرء يظلم والله قلبه إذا ذهبت عليه أوقاته ولا يستغلها ولا يحزن فيها. العمر قصير والعلم كثير والآخرة قريبة والدنيا مودعة، ولا ندري متى نرحل، ولا ندري متى يهجم الضيف الذي هو الموت. هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب. فنسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الاستعداد له، وإنما الاستعداد يكون بالعلم والعمل الصالح، والصاحب الصالح نعم المعين لك بإذن الله تبارك وتعالى. فاصحب أهل التقى وأهل الهمم العالية، عليكم بهؤلاء، واحذروا صحبة البطالين الذين ينبسطون إذا ضيعتم معهم الأوقات، وتضيق صدورهم إذا ذاكرتموهم بالعلوم. احذروا هؤلاء، وعليكم بالصنف الأول الذين تنتفعون منهم في دينكم ودنياكم. ثم أوصيكم بالأمر الخامس، وهو أن تبذلوا للناس ما تعلمتموه فتدعوهم إلى الخير، فإن الله جل وعلا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإنذار الناس يكون بتعليمهم للخير، بتعليمهم الخير وتحذيرهم الشر، وهذا لا يكون إلا من العالم وطالب العلم، فإن من دعا إلى الله على بصيرة هو الذي ينفع الله جل وعلا به. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال جل وعلا: فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا الذي أمر الله به رسوله. فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ومن تاب معك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا الذي أمره الله به، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله فيه: فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ومن تاب معك. وفي الآية الثالثة التي سمعتموها، فالدعوة إلى الله جل وعلا إنما تكون بالبصيرة وهي العلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا لم تكن على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمره أن يكون عليها، فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ومن تاب معك. قل: هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. فإذا لم تكن عندك البصيرة كيف تجادل بالحجة؟ ما عندك علم. وجادلهم بالتي هي أحسن. فلذلك لا يمكن أن تحصل المجادلة بالتي هي أحسن إلا لمن علم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من يعرف هذا؟ أهل العلم. فالدعوة إلى الله لا تكون إلا بالعلم الذي أمرنا الله جل وعلا أن نكون عليه. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ومن تاب معك. الأمر هو الذي في هذه الآية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. فإذا لم يكن عندك علم كيف تجادل وكيف تعظ؟ إذن تبين من هذه الآيات الآتي أن الدعوة إلى الله هي طريق الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. الثاني أن الله أمرنا أن نكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ومن تاب معك كما أمرت. والأمر الذي أمرنا به هو في قوله ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله ومن اتبعني هو الذي قيل فيه هم الذين قيل فيهم ومن تاب معك. فالواجب بث العلم ونشره حتى ينزل مكان الجهل ويرتفع الجهل وينقشع ظلامه، فيعلم الناس وليعلم أول ما يجب علينا وعليكم جميعا دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، تحقيق التوحيد توحيد العبادة الذي لو لقينا الله بكل عمل صالح ولم يكن معنا لم ينفعنا ذلك العمل الصالح، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في الكفار وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم قال سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء المشركون لا ينفعهم أي عمل يعملونه مع وجود الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما؟ لأنهم لا إيمان معهم. فأول ما يجب أن ندعو الناس إليه هو إخلاص العبادة لله جل وعلا بإفراده سبحانه وتعالى بهذه العبادة من صلاة وصيام وزكاة ونذر وحلف وخوف ورغبة ورهبة وإنابة وخشوع وخضوع ودعاء وطواف واستغاثة واستعاذة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. ثم وصفه بما وصف به نفسه في كتابه الكريم، وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، فيعلم الناس هذا. فلو لقوا الله به مع قليل العمل نفعهم، ولو لقوا الله بكثير العمل مع عدمه لم ينفعهم. فاعتنوا بهذا ثم بلغوا الناس ما تعلمتموه، لقوله جل وعلا كما سمعتم في الآية التي تلوناها في أول حديثنا، ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يحذرون عذاب الله وسخطه وأليم عقابه ويستقيم على أمره جل وعلا وطاعته سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب علينا معشر الأحبة. فإن من قام في هذا الباب وفقه الله جل وعلا وأعانه. وأوصيكم آخر ما أوصيكم به بإخلاص النية في الذي تقدم كله، فإن من علم الله منه الإخلاص أظهره على من ناوأه وأقبل عليه بقلوب العباد، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقبل بالقلوب وهو الذي يقفي بها ويدير بها سبحانه، لا أحد، وهو الرافع الخافض سبحانه وتعالى، لا أحد من خلقه، هو الذي يعز وهو الذي يذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء سبحانه وتعالى وتعز من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، آمنت به وعليه توكلت. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإن علم الله منك الصدق والإخلاص كتب الله لك القبول. ولا يضيقن صدرك أيها الأخ الداعي إلى الله من قلة التبع والمستجيب. احرص على هداية الناس وابذل كما أمرك الله وأبشر بالخير، واعلم أن الكثرة ليست بالمعيار. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد. فهذا دلالة على فساد المدعوين، لا على عدم معرفة الداعي وعدم فقه الداعي، لا، هذا توفيق الله جل وعلا. نوح ما آمن معه إلا قليل، بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل صلوات الله وسلامه عليه. فلا تبتئسوا ولا تكتئبوا إن رأيتم قلة المقبل، فلأن يهدي الله بكم رجلا واحدا خير لكم من حمر النعم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبروا واحتسبوا، أنفل على نسرك كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واصبروا في هذا الباب، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يبصرنا وإياكم جميعا بمراشد أمورنا، وأن يزيدنا من الخير، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يبصرنا وإياكم فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على مرضيه، وأن يجنبنا إياكم أسباب سخطه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال عموم المسلمين في كل مكان، حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.